والصلاة والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ما ذكره الأعلام في البحث حول قاعدة أخبار من بلغ، أو ما يسمى بقاعدة التسامح في أدلة السنن أو أخبار من بلغ، باعتبار أن الروايات وردت من بلغه ثواب عمل فعمله التماسا لذلك الثواب وغيره. وكان الكلام في دلالة هذه الرواية، وأن هذه الروايات هل تدل على مسألة أصولية وحجية الخبر الضعيف في الدلالة على المستحبات، أو أنها تدل على إرشاد، وأنها إرشاد لحكم العقل بحسن الانقياد، أو أنها تدل على الاستحباب النفسي الشرعي. وبعد أن ذكر بأن الاحتمال الأول باطل، لأن الاحتمال الأول مبني على أن تكون لسان الروايات كون هذه طريق إلى الواقع، كما هو حال الأمارات والحجر الطرق التي هي حجة وأمارة وطريق إلى الواقع، لكن هذه الروايات ليست ناظرة للواقع، لأنها تقول حتى لو لم يبلغه، حتى لم يكن قاله، حتى لو لم يقله المعصوم ولم يقله النبي. فالكلام أن في هذه الروايات لسانها ليس لسان الحجية الأصولية، وليست في مقام بيان حجية الخبر الضعيف الدال على الاستحباب، أو حجية الخبر الضعيف الدال على الاستحباب. لذلك بقي عندنا احتمالين: الاحتمال الأول وهو الإرشاد إلى حكم العقل، وهو الذي يذهب إليه السيد رحمة الله عليه، وهو الذي يذهب إلى عبارات الشيخ الأعظم، أو يكون المراد هو الاستحباب النفسي. الاستحباب النفسي أو الاستحباب الشرعي لذات العمل، وأن تكون أخبار من بلغ دالة على أن ذات العمل بسبب البلوغ تتعنون بعنوان البلوغ، وبالتالي يكون هذا العمل عملا مستحبا. فيقول هذا الأمر أو هذا الاحتمال مبني على أن يكون الاستحباب ثابت لذات العمل، وليس يكون الاستحباب ثابت للعمل مع قيد آخر. فنحتاج أن نثبت أن الاستحباب يثبت لذات العمل، يكون هذا هو مدلول الروايات، وأن لا يكون هناك مانع من تعلق هذا الاستحباب بذات العمل، يعني لا تكون هناك قرينة في الروايات أو غير الروايات على أن الاستحباب متعلق بذات العمل. فإذا كانت هناك قرينة معناها أن ذات العمل ليس هو المستحب، المستحب موضوع مركب من ذات العمل زائد البلوغ، بلوغ الثواب. فحينئذ يعني يكون البلوغ قيدية، حيثية تقييدية في موضوع الاستحباب. يقول الاستحباب الشرعي حتى نثبته نحتاج إلى هذه، إلى نحتاج إلى إثبات هذين الأمرين. فلذلك يقول الشيخ الأعظم ادعى بأنه الأمر الأول وهو أن ذات العمل يمكن أن يكون مستحبا. لماذا؟ يقول لأنه الملازمة ليس بين الفعل وترتب الثواب، وإنما الملازمة بين الثواب وقصد التقرب، يعني قصد التقرب بالعمل. فإذا دل دليل على أنه هذا العمل يمكن التقرب به، يعني فإذا دل الدليل على أن هناك ثواب حاصل على شيء، معناه أن هذا العمل يمكن التقرب به، معناه أن ذات العمل يكون مستحبا. بهذه الطريقة يقول عندما الروايات التي وردتنا هكذا: من بلغه ثواب عمل فعمله، هاي بلغ الثواب. الثواب لماذا يترتب؟ هل يترتب الثواب على الأعمال التوصلية أم يترتب الثواب على الأعمال العبادية؟ يقول الثواب إنما يترتب على الأعمال العبادية، والأعمال العبادية معناها هي الأعمال المقصودة التي يقصد بها القربة. فإذا ما دام هذا العمل يقصد به التقرب، معناه هناك استحباب في نفس ذات العمل. فالاستحباب في نفس ذات العمل، فيكون العمل يمكن قصد القربة به فيترتب عليه الثواب. أما أن يكون هناك فعل من دون قصد قربة ويترتب عليه الثواب، يقول ماكو ملازمة بين هذين الأمرين. وإنما الثواب يترتب على قصد التقرب. وقصد التقرب متى يتحقق؟ يتحقق إذا كان العمل مستحبان. فلذلك يقول حينئذ لابد أن يكون هذا ممكن قصد التقرب به، فحينئذ معناه أنه يكون مستحبان. فلذلك يقول حينئذ يكون مدلولها أن العمل يمكن أن يتقرب به. هذا الشيء الأول، أن هذا العمل استفادة استحبابه هذا ممكن، فيمكن أن يتعلق الاستحباب بذات العمل، هذا ما عنده مشكلة به. الكلام أنه هل هناك قرينة أو هل هناك مانع من تعلق الاستحباب بذات العمل أم لا؟ فهنا قد يدعى بأن هناك قرينتين، هاتان القرينتان تدلان على أن الاستحباب لم يتعلق بذات العمل. فإذا كان الاستحباب لم يتعلق بذات العمل فلا يستفاد الاستحباب النفسي الشرعي لذات العمل. ما هي القرينتان؟ قال القرينة الأولى هو وجود التفريق، من بلغه ثواب عمل فعمله. يقول هذه فعمله يعني أن العمل متفرع على بلوغ الثواب، معناه أن بلوغ الثواب هو قيد في ترتب هذا الثواب. فإذا كان قيدا في ترتب هذا الثواب معناه حينئذ أن البلوغ هو حيثية تقييدية، لأنه بلغك ثوابه فأنت تقوم بهذا العمل. فلولا فعمله، هاي الفاء التفريع يعني تفرعا عن بلوغ العمل، فحينئذ هذا البلوغ يكون حيثية تقييدية. فإذا كان حيثية تقييدية فالاستحباب ليس ثابتا لذات العمل، فيكون هذا قرينة على أن الاستحباب ليس ثابتا لذات العمل، وإنما ثابت للعمل زائد البلوغ. صاحب الكفاية يقول بأنه ما يستفاد من الروايات، أكثر ما يستفاد من الروايات هو أن بلوغ الثواب هو داعي للمكلف الاتيان بالعمل، وهذا لا يستلزم أن يكون البلوغ حيثية تقليدية، يعني هو حيثية تعليلية، والحيثية التعليلية لا تكون جزءا من الموضوع، وإنما تفيد ارتباط أنا آتي بالعمل بلوغه. فالبلوغ هو تعليل وعلة للإتيان بالعمل، لكنه لا يكون الموضوع مقيدا به، فهو داعي. لكن الداعي يعني عندما يسأل لماذا تأتي بهذا العمل؟ لأجل تحصيل الثواب، لا يجعل تحصيل الثواب هو قيد في إتيان هذا العمل. وبالتالي حينئذ يمكن أن يترتب الاستحباب على ذات العمل، ولا يكون فاء التفريع قرينة على عدم تعلق الاستحباب بذات العمل. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية التي ذكرت هي أن التقييد ورد في بعض الروايات فعمله طلب قول النبي، في رواية أخرى فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب. هنا ما أجي استند إلى فاء التفريع، وإنما قال أن العمل كيف أتى به، لماذا أتى به. يقول عمله طلب قول النبي، لأن بلغه قول النبي ثواب شيء، فهنا لما إجى عمل طلب قول النبي، أضاف العمل إلى طلب قول النبي، أو عمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب، فتكون تلك الرواية مقيدة. إحنا عندنا روايات أخرى خالية من ذلك، أنه من بلغه ثواب عمل فعمله كان له ذلك الثواب. عندنا رواية أخرى، يعني هاتين الروايتين بها قيد، وهو عمله طلب قبل النبي، عمله التماس، لكن عندنا روايات ما بها هذا القيد، فشو نسوي؟ هل نحمل المطلق على المقيد؟ يقول نعم، القرينة هكذا تقول، أنه أنه هذا التقييد يكون مقيد لإطلاق تلك الروايات الخالية منه، وبالتالي حينئذ فلا تكون الروايات الخالية عن القيد معناه ترتب الثواب على ذات العمل، وبالتالي حينئذ نحمل المطلق على المقيد فيثبت الاستحباب. لماذا يثبت الاستحباب للعمل المقيد بطلب قول النبي أو طلب استحباب أو عمله التماسه ذلك الثواب؟ خب هذا 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 اللي ذكر في هذا القيد. في مقام مناقشة هذا قالوا بأنه إحنا من التزم بالتقييد في المستحبات، في الأمور المستحبة لا نلتزم بالتقييد، لأن الأمور المستحبة ما بها لازم أنه مع عدم القيد يبطل العمل. في الأمور الواجبة يجب أن نحدد موضوعا معينا في موضوع الواجب، وهذا الموضوع المعين معناه الإلزام بهذا الموضوع. فلما يأتي قيد في حالة عدم وجود القيد ماكو إلزام وماكو وجوب، يعني ماكو مصلحة، فحينئذ نفي المصلحة. فلذلك نقول حينئذ يجب أن نجمع ويكون الموضوع واحد، ما دام عندنا حكم واحد فنحتاج إلى موضوع واحد، هذا الموضوع الواحد نحمل المطلق على المقيد. فالتقييد خصوصيته أنه يكون في الأحكام الإلزامية حتى ينفي الحكم عما عن غير هذا الموضوع. أما في المستحبات يقول من يحتاج إلى التقييد، لأنه تكون هناك مراتب الاستحباب متعددة، فيمكن هذه مرتبة في الاستحباب، هذه مرتبة أخرى في الاستحباب، ومع تعدد مراتب الاستحباب بأنه يمكن أن نستفيد مع تعدد مراتب الاستحباب لا حاجة إلى حمل المطلق على المقيد. هذا جواب. جاءت مناقشة لهذا الجواب أنه إحنا اللي نشوف هل أن وحدة الحكم تقتضي وحدة الموضوع أو لا؟ هنا الحكم لدينا متعدد أم حكم واحد؟ يعني هل مراتب الفضيلة، يعني أكو استحباب، أكو استحباب أشد، أكو أكثر استحباما، أكو تأكيد في الاستحباب، هل لدينا أحكام متعددة مراتب في الاستحباب؟ لو عندنا هو استحباب واحد له ذلك الثواب بس، يعني هذا العمل، يعني فرضا هكذا نقول أنه من أدى هاتين الركعتين من دون أن يكون القصد طلب قول النبي له استحباب، له ثواب. من أدى هذا العمل التماس قول النبي له مرتبة أخرى من الاستحباب. لما نعدد مراتب الاستحباب، يعني أكو تعدد في الأحكام، هذا استحباب أكد، هذا استحباب أقل، هذا أشد، هذا تعدد المراتب، فهنا يمكن افتراض تعدد الموضوع. أما لما يكون الحكم واحد ولا تعدد فيه، الحكم لما يكون واحد ولا تعدد فيه، عمله له ذلك الثواب. ما قاعد نقول إلى ثوابات متعددة على حسب النوايا المتعددة اللي عنده، فوحدة الحكم تكشف عن وحدة الموضوع. فلما تكشف عن وحدة الموضوع فهنا لدينا في الروايات لسانين من الروايات، روايات مطلقة وروايات مقيدة، وبما أن وحدة الحكم تكشف عن وحدة الموضوع فلا بد أن نقول نحمل المطلق على المقيد ونقول بالتقييد. فإذا قلنا بالتقييد لا يثبت الاستحباب لذات العمل. فهذه القرينة الثانية، أنه لا بد أن لا هذه القرينة الثانية تنفي ثبوت الاستحباب المن لذات العمل، يعني تكون قرينة على أن الاستحباب ليس ثابتا لذات العمل. لما ذات العمل ما صار باستحباب، إذا الاستحباب لماذا؟ للعمل زائد التماس قول النبي. خب هذا صار حينئذ انقياد، وصار حسن انقياد، فتكون الأوامر، فيكون الأمر أمر إرشادي إلى حسن الانقياد، فيرتفع ذلك الاحتمال، وهو المعنى الذي أردنا أن نثبته، وهو الاستحباب النفسي المن لهذا العمل، أن هذه الروايات مبلغ تثبت الاستحباب النفس الشرعي لذات العمل. خب هذه القرينة كانت مثار أيضا نقاش بين الأعلام. صاحب الكفاية يقول نحن يمكن أن نفكك بين الروايتين ونقول أن الروايات تارة تريد أن تثبت الاستحباب الأمر الشرعي، وتريد أن تثبت الأمر الشرعي وأنها تفيد معنى الاحتياط وحسن الانقياد، وتارة لا تفيد أمر مولوي واستحباب الشرعي. فيقول نحافظ على كلتا الروايتين. الرواية التي ورد فيها التقييد نقول فيها أن الثواب في هذا المورد، يعني من نوى أو من أتى بالعمل التماس قول النبي، يكون هذا إرشادا إلى حسن الانقياد، لأنه احتياط بالعمل رجاء تحصيل الأمر الواقعي فيثاب عليه، لأن الانقياد أمر حسن. فنحافظ على الرواية كما هي بقيدها. فيكون الأمر الوارد في الروايات المقيدة إرشاد إلى حكم العقل، والروايات المطلقة حين إذا هذه الروايات المطلقة كلها كاشفة عن وجود استحباب الشرعي وأمر مولوي. فإذا نفكك بين الروايتين ونفكك بين الطائفتين، ونقول هذه الطائفة تدل على ذلك وهذه الطائفة تدل على ذلك. فحينئذ إذا هذا الشخص كان إذا الروايتين الطائفتين ترشدان إلى هذين الأمرين، ولا حاجة حينئذ لا حمل المطلق على المقيد، ونحافظ على كلا اللسانين ومدلول كلا اللسانين. هذا ذكره صاحب الكفاية رحمة الله عليه. السيد رحمة الله عليه راح إلى طريقة أخرى في حل هذا الإشكال، ويقول بأنه الإنسان عندما يأتي بعمل ما، هذا العمل الذي يأتي به تارة يوافق رغباته الخاصة، فيكون الدافع للعمل هو تلك الرغبة الخاصة، يوافق شهوته ميله، فعندما يأتي بهذا العمل يندفع من أجل إشباع تلك الرغبة وإشباع تلك الشهوة، يروح يأكل يابل جوعان، أو يقوم بضرب مثلا يابل إيش تضرب، القوة الغضبية أو الانتقام أو أي شيء آخر، أو في الموارد التي يباح بها هذا الفعل، في حين أن يأتي بهذا العمل بقصد، أو يأتي بهذا العمل لأن هذا العمل يوافق ميله، يوافق رغبته، يوافق شهوته، فحينئذ هو الدافع يكون لأداء هذا العمل. أما في الأمور التي خارج هذا الإطار، خارج هذا التعال صلي، يا بليش أصلي؟ لأنني وجدت أهلا للعبادة. هذه النية أو هذا القصد أو هذا الاندفاع لأداء هذا العمل لأنه أهل للعبادة، أو يأتي بهذا العمل الذي هو تعبير عن عبودية ويأتي به لأنه أهل للعبادة، هذا لا يكون إلا في الأوحدية من الناس. أمير المؤمنين سلام الله عليه، عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك أو في ثوابك، وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. خب هذا الأوحدية من الناس. أما ما هو خارج عن ذلك، أما ما هو خارج في الإنسان الاعتيادي، الإنسان الاعتيادي إما أن يأتي الإنسان بعمل خوفا من العقاب على تركه، أو رغبة في تحقيق الثواب المكتوب لهذا العمل. الإنسان ليش يأتي بالعمل؟ يأتي بالعمل إما خوفا من العقاب، فإما يفعل أو يترك خوفا من العقاب، أو يأتي بهذا العمل رغبة في تحقق هذا الثواب. أما الأوحدي الذي يأتي بالعمل لأن الله سبحانه وتعالى هو أهل العبادة، هذه على الكتب. أما بقية الناس العاديين حينئذ يأتي بهذا العمل وخوفا من أحد هذين الأمرين. في حينئذ في المقام نحن لا نحتمل وجود عقوبة، ليش؟ لأن ليس شكنا في حرمة عمله، ولا أن هذا العمل هو حراما، ولا أن هذا العمل هو به إلزام حتى نخشى عند تركه. يعني لا في فعله أكو عقوبة لأنه حرام، ولا في تركه أكو عقوبة لأنه واجب. يعني إحنا في هذا العمل وفي هذا الموارد، في هذه الموارد ليس لدينا خوف من العقوبة. ليش؟ لأن ليس لدينا لا احتمال الإيجاب ولا احتمال التحريم، وإنما هو أمر ذكر ثوابه. فالدافع حينئذ شرح يكون هو الطمع في الثواب. لماذا تأتي بهاتين الركعتين الآن؟ لا هو وقت الصلاة، لا هو وقت الصلاة الظهر، لا الصبح، لا كذا، لا قضاء، لماذا تأتي به؟ يقال حين طبعا في ثوابه. فحينئذ نأتي ونقول بأنه الداعي للإتيان بهذا العمل هو حينئذ ماذا؟ هو هذا العمل وهذا الثواب. فحينئذ عندما تأتي بهذا العمل يكون هذا هو الداعي. فمن بلغه ثواب عمل فعمله، هذا حينئذ راح يكون ماذا؟ راح يكون الداعي، وتبقى المطلقات على اطلاقها، لان هذا يكون هو الداعي وليس يكون هذا قيدا في تلك المطلقات. فبالتالي ما ذكر من كون هذا قرينه ونحمل المطلق على المقيد، نقول لا، نحن لسنا في حاجه الى حمل المطلق على المقيد. ويكون ذكر الثواب حتى في الروايات التي فيها قيد هو من باب الداعي وبيان الداعي في الاتيان لهذا العمل، فلا يكون تقييدا للروايات المطلقه. لكن تبقى المشكله انه الاستحباب، تبقى المشكله وين؟ المشكله انه قلنا هذا الاحتمال وهو الاستحباب النفسي يكون ثابتا بسبب البلوغ، يعني مثل الضرر عناوين ثانوية يتلبس فيها العمل فيترتب عليها حكم شرعي، الضرر، الحرج، الاضطرار. البلوغ أيضا كذلك، بلوغ الثواب يكون عنوانا طارئا، هذا العنوان الطارئ يطرأ على هذا العمل فيكتسب به ثوابا. يقول هذا الشيء هل البلوغ هو أمر يوجب تحقق مصلحة حتى يوجب تحقق ثواب عليه؟ يعني الضرار يرفع حكما شرعيا، الحراج، الاضطرار يرفع حكما شرعيا، ما يثبت حكم. عناوين الضرر والحرج والعص والاضطرار ترفع أحكام، هناك أحكام شرعية إلزامية، يأتي هذا العنوان الثاني ويتعنون بها فيرتفع بها حكم معين. هنا شو اللي نسوي؟ نقول البلوغ تلبس بهذا العمل، أكو عمل بلوغ الثواب تعنون بهذا الفعل فاكتسب مصلحة فصار مستحبا. يقول البلوغ ليس عنوانا يوجب حدوث مصلحة في العمل حتى يكتسب به ويصير العمل به مستحبا. وبالتالي راح يكون الاحتمال الأرجح هو ماذا؟ هو أن يكون إرشادا لحكم العمل، إرشاد لحكم العقل بحسن الانقياد. وبالتالي حينئذ يكون هذا هو الاحتمال الأرجح، أنه يكون إرشاد لحكم العقل. أما أن تثبت استحبابا في العمل فهذا لا وجه له. ثم إذا ثبتت هذه الكبرى، يقول حينئذ نحن هل يعني أنه في أخبار البلوغ دوما ننفي هذا الاستحباب؟ أم يمكن أن نستحب أن يكون هناك استحباب على يعني أخبار البلوغ تخبرنا أن هذا العمل فيه ثواب معين. وقلنا هنا حسن الانقياد تشير إلى حسن الانقياد. خب هنا نأتي إلى في التفصيل أنه بعض هذه الروايات تثبت إلى عمل هو صالح للقربة، مثلا تؤدي صلاتين ركعتين في جماد الأولى، من جاء بركعتين في أول جماد الأولى مثلا له كذا من الثواب، العمل في ذاته هو قابل للقربة، العمل في ذاته قابل للتقرب به. أخبار من بلغ عندما تأتي تريد تثبت استحباب شرعي في هذا الوقت، نقول هذا الاستحباب الشرعي ما ورد. أما إذا جاءت أخبار من بلغ تريد أن تثبت استحبابا إلى أمر هو غير قابل لي أو ليس في ذاته قابلا للاستحباب، مثل من يعبرون عنها مثلا أبن أكل الرمان فيأتي ثواب على أكل الرمان، فيصدق ثوابا على أكل الرمان. هنا الإخبار بترتب الثواب، يعني حتى نثبت ترتب الثواب لابد أن يكون هناك أمر استحبابي مسبق، يعني يجعل هذا الأكل أو هذا الفعل قابلا للاستحباب، يجعل هذا الفعل قابلا للاستحباب. فحينئذ إخبار المولى عن ترتب الثواب يكون إخبارا عن ثبوت أمر استحبابي. بتعبير آخر، إحنا روايات البلوغ نريد نثبت بها الاستحباب، يقول رواية البلوغ كون الثواب بالغ أو كون وجود ثواب معين على عمل معين، هذا العمل نريد نستفيد منه ثبوت استحباب شرعي لهذا العمل في هذا المورد. صلاة ركعتين هي في أصلها قابل لأن يؤتى بها، أو الدعاء المعين، لما تجي رواية من بلغ وتثبت وتقول هذا الدعاء في هذا الوقت له ثواب معين، فأنا لما أجي أتي بهذا العمل رغبة في حصول ذلك الثواب، فهنا نقول هنا أكو حصول انقياد. وإن لم يثبت بينة بحجة الشرعية أن هذا مستحب في هذا الفرض مستحب لكن حسن القياد هنا يأتي. وبعض الأحيان بلوغ الثواب يأتي إلى أمر هو في نفسه غير قابل للاستحباب، يعني هو في نفسه من أكل الرمان له كذا من الثواب، هنا من أكل الرمان له كذا من الثواب، هذا أخبار من بلغ تقول أكو ثواب عليه، هذا الثواب عليه ليش؟ لأنه مستحب، فيكون الإخبار عن بلوغ الثواب إخبار عن استحبابه. ففي مثل هذا الفرض نقول بأن هذه الروايات تكون دالة على الاستحباب في مثل هذا الروايات. وإلا الإخبار ببلوغ الثواب لازم أعم من كونه مستحب أو غير مستحب. وين يكون مستحب؟ ونفرض أنه مستحب إذا كان الإخبار عن البلاء الإخبار عن الثواب يساوي إثبات استحبابه، ففي مثل هذا الفرض يمكن أن نقول بأنه دال على الاستحباب. وإلا نفس أخبار من بلغ، نفس خصوصية الأخبار من بلغ إرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد، دلالته على استحباب العمل يكون في هذا الفرض فقط. إذن مدلول الروايات حسب ما ينتهي إليها السيد رحمة الله عليه هو أنها تكون إرشادا لحكم العقل بحسن الانقياد. فكما أن العقل يحكم بحسن الانقياد عندما ينقاد ويأتي بهذا العمل في صورة مع وجود يعني رجاء لإدراك الواقع، يأتي بالعمل رجاء لإدراك الواقع وبغية إدراك الواقع، في حين إذن يكون هذا الاحتياط حسنا وهناك انقياد حسن، فلذلك يكون هذا العمل تكون هذه الروايات إرشاد لذلك الحكم العقلي. هذا الفرق أو أنه يكون دلالة هذه الروايات إثبات الاستحباب الشرعي أو إثبات مسألة أصولية وهي حجية خبر ضعيف أو إرشاد لحكم العقل، يترتب عليها بعض الأمور الأخرى. هذه الأمور الأخرى أوردوها بعنوان تنبيهات في قاعدة التسامح. هذه تحديدنا إن شاء الله.
في بعض الأمور الصواب لا، لأن قصدت القربة.